يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
لفظي قرآني عزي إيماني، لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الآخرة والأولى، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات المباركات في سلسلة الأدب، ونحن في زمان هجر فيه الأدب من أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل. تكلمت في اللقاء الماضي عن الأدب مع العلماء، وفي هذه الدقائق عنوان الحلقة: أين توقير العلماء؟ أين توقير العلماء؟ قال طاووس بن كيسان: توقير العلماء من السنة، توقير العالم واحترام العالم وإجلال العالم من السنة، بل تعظيم العالم وإجلال العالم من تعظيم شعائر الله، لأن الله عز وجل رفع من أقدار العلماء وحث على احترام العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته فضل العلماء على غير العلماء. يكفينا أن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن السنة يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاللهم أحينا طلابا للعلم، ونقل للعلم، ومن الذين يعملون بالعلم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال: ومن أدب الطالب مع شيخه أن يبجله في الألفاظ، ولا تكون مخاطبة الطالب لشيخه كمخاطبته لأهل السوق وللدهماء ولأفناء العوام من الناس، فقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله أدب الصحابة في كلامهم مع النبي ألا يتكلم أحد منهم مع النبي كما يتكلم مع أي أحد من الناس، لا يقول يا محمد، وإنما يقول يا رسول الله، يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والعلماء ورثة الأنبياء، فحق لنا إن كنا نتأدب مع الأنبياء أن نتأدب مع ورثة الأنبياء، فلا ننادي على الشيخ باسمه، إنما نقول له يا شيخنا، يا شيخي، يا سيدي، أنت هل تنادي على الوالد باسمه؟ حضرتك بتقول لوالدك يا محمد يا أحمد يا محمود؟ لا، إنما تقول يا والدي يا أبي. طب هذه هي الأبوة الطينية، أوليس للعالم حق الأبوة الروحية والدينية والعلمية عليك يا طالب العلم؟ من الأدب ألا تنادي على شيخك باسمه، إنما تفديه وتقول شيخنا يا سيدنا يا شيخي هكذا. والسلف الصالح كانوا على هذا النهج. اسمع، ذكر صاحب كتاب نزهة الفضلاء قال ابن المديني أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. ابن المديني وهو إمام من أئمة العلم والدين كان إذا تكلم عن أحمد بن حنبل وهو من أشياخه كان يقول حدثني سيدي أحمد بن حنبل. وفي سير أعلام النبلاء قال محمد بن حمدون بن رستم سمعت مسلم بن الحجاج، الإمام مسلم يا أخوانا صاحب صحيح مسلم، قال سمعت مسلم ابن الحجاج وقد جاء إلى الإمام البخاري فقال له دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا محدث المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. الله أكبر، أين هذا الأدب؟ الإمام مسلم لقي الإمام البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين يا محدث المحدثين يا طبيب الحديث في علله. وذكر صاحب السير الذهبي قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين، وهذه فيها طرافة، كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به. مستعجل يقول الشيخ لو سمحت كده قل لي كده حديثين من بتوع النبي بالصلاة على النبي أفتكرك بيهم، حدثني حديثا أذكرك به. فقال يحيى أذكر أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. عايز حاجة تفتكرني بيها؟ افتكر أنك طلبت مني بسوء أدب أن أحدثك من السنة فلم أفعل. تعلم الأدب الأول قبل أن تطلب العلم. كذا ذكر أبو البركات في آداب العشرة قال جاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال يا سفيان حدثني. ده معقول؟ شد الشيخ من رقبته تقول له حدثني أفتني، قلة أدب. في أدب في طرح السؤال. جاء رجل إلى الإمام سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال يا سفيان حدثني. فالتفت سفيان إليه وقال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. تعلم الأدب الأول. لازم نوقر العلماء، نجل العلماء، نبجل العلماء، نحترم العلماء. ولما دخل ربيعة بن عبد الرحمن على الوليد بن يزيد وهو يومها خليفة المسلمين، الإمام ربيعة دخل على الرئيس الوليد بن يزيد فلما رآه الوليد قال يا ربيعة حدثنا يا ربيعة حدثنا. فقال ربيعة لا أحدث بشيء. فلما خرج من عنده قال ألا تعجبون من هذا الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية يقول يا ربيعة حدثني؟ هو أنا جارية عنده؟ ما أقول يا جارية علي بالفاكهة. لازم تبقى محترم مع العلماء حتى لو أنت رئيس أو وزير، خليك محترم. هؤلاء ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب الفقيه والمتفقه أن فتوى وردت من السلطان إلى الإمام محمد بن جرير الطبري ولم يكتب السلطان في الرسالة الدعاء للإمام الطبري. الرئيس بعت رسالة فيها سؤال جميل أو بيستفتي في دينه، عايز يعرف الحرام من الحلال، ربنا يبارك فيه، بس ما كتبش فيها الدعاء للإمام الطبري، فقرأها الطبري وكتب أسفل منها يجوز يجوز بس كده. ففطن السلطان إلى أنه قصر مع الطبري في الخطاب الذي خاطبه به، فذهب إليه واعتذر. كانوا علماء ملء العين وملء السمع وملء الدنيا، يحترمهم الكبير قبل الصغير. أين هذا الأدب مع العلماء الآن؟ هل تشمون رائحته؟ أين توقير العلماء الآن في الإعلام؟ تجد الممثل السخيف أو المذيع التافه أو المذيع الجاهلة تتكلم عن عالم من العلماء أنفق عمره كله يدعو الناس إلى العمل بالقرآن والسنة، وجاهد في بث العلم للناس وأوذي كثيرا، يتكلم بعض الجهلة من الإعلاميين عن العلماء كأنهم يتكلمون عن السوقة والدهماء. فترى المذيع يهاجم الشيخ ويقاطع العالم ويكذب على العالم ويفتري على العالم، في حين إذا تكلم نفس المذيع مع راقصة أو مع ممثل أو مع ممثلة أو مع مطرب، ترى المذيع يفغر فمه كأن هذا الممثل يقول حكمة لقمان، كأن الراقصة يتنزل عليها الوحي، كلما قالت كلمة قال المذيع الله ما شاء يا سلام حكمة. أين توقير العلماء؟ أين الأدب مع العلماء؟ توقير العلماء من السنة، تعظيم العلماء تعظيم لله، لأن الله أمر بتعظيمهم، فالذي يعظمهم ويوقرهم يعظم أمر الله، وربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وفي السنة روى أحمد والحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ذكر الخطيب في الجامع عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه جنازة، فلما فرغ قربت له بغلة ليركب عليها، فجاء ابن عم رسول الله ابن عباس وأخذ بركاب الدابة. ابن عم رسول الله بيسحب الدابة اللي ركب عليها العالم زيد بن ثابت، فقال له زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله، معقول ابن عم النبي محمد يسحب لي الدابة بنفسه؟ خلي عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس المؤدب هكذا نفعل مع علمائنا وكبرائنا. الواحد لما بيقرأ هذا الكلام وينظر إلى واقع الناس الآن حتى في المساجد قل أن تجد من يوقر العلماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. روى الطبراني في الكبير عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جلس في مجلس قومه مرة يحدثهم بحديث رسول الله، فأقبل بعضهم على بعض يتحدث، الشيخ قاعد في الدرس بيقول قال رسول الله بيعلم الناس، فوجد بعض الناس بيكلموا بعض أثناء الدرس، فغضب صاحب رسول الله وقال لهم أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. قالوا إلى أين تذهب؟ قال أجاهد في سبيل الله. طالما المكان ده الناس دول القرية دي لا تعرف الأدب عند سماعها قال رسول الله، لا تعرف كيف توقر العلماء، لا تعرف كيف تنصت لكلام النبي، أنتم لا تستحقون هذا العلم، أذهب إلى غيركم. ومن توقير العلماء توقير كل المسلمين لسيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم، الله أمر بتوقيره واحترامه وتعزيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: واعلموا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته. اسمعوا هذه العجيبة يا سادة. حدث الخطيب في الجامع عن ابن وهب قال: حدثني مالك، الإمام مالك قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب وهو مريض. الإمام سعيد بن المسيب مريض طريح الفراش، فذهب رجل لعيادته فسأله عن حديث لرسول الله وهو مضجع. الشيخ عيان نايم، واحد سأله في حديث من أحاديث النبي. فجلس سعيد ابن المسيب فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، أنا آسف يا عم الشيخ شقيت عليك، كنت أجاوب وانت طريح الفراش كده، قمت ليه نهضت ليه؟ وددت أنك لم تتعنى. فقال سعيد المؤدب: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجع. قال له: يا ابني ما ينفعش أكلمك عن النبي وأنا نايم كده، مع أنه عيان ومعذور ولا شيء علي، إنما غلبه أدبه، غلبه توقيره للنبي محمد وتعظيمه للنبي محمد وتبجيله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب في الجامع عن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك، الإمام مالك، كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث، إذا أراد يقعد في المجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتسل وتبخر وتطيب. يغتسل قبل الدرس ويبخر الثوب ويطيب البدن، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبر، يعني زجر، وقال: يا هذا، لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب عالي قوي. أنا هقعد أقول قال رسول الله، لازم أكون في أحسن حال، يغتسل يبخر الثياب يطيب البدن ويجلس والناس ينصتون كأنما على رؤوسهم الطير. واسمعوا إلى هذه العجيبة وهي أغرب من الغرابة. روى صاحب ترتيب المدارك الجزء الأول صفحة 155 عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: كنت عند الإمام مالك رحمه الله فأخذ يحدثنا فلدغته عقرب، فما قطع حديث رسول الله بل أخذ يحدثنا ويتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له بعدما قضى المجلس: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك اليوم عجبا. قال: نعم، إنما صبرت إجلالا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكاد أن تكون هذه الكلمات من أساطير الأولين، لأن سوء الأدب كثر وفاحت رائحته الخبيثة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر صاحب جامع بيان العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما تظاهرتا على رسول الله. ابن عباس بقى له سنتين ماشي مع سيدنا عمر بيتعلم منه، سنتين مش قادر يسأل سيدنا عمر عن المرأتين اللتين ذكرهما الله عز وجل أنهما تظاهرتا على رسول الله، قال وما منعني من سؤاله إلا هيبته. يهاب بن عمر يجله يوقره يعظمه سنتين عايز يسأله سؤال ومتهيب. قال فسألته فقال عمر هما عائشة وحفصة، هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. سيدنا الشافعي أدب عالي أوي 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 مع أساتذته. يقول الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة منه لئلا يسمع وقعها. الشافعي رحمه الله الإمام تتلمذ على يد الإمام مالك، يقول لك وأنا في المجلس لما أحب أقلب ورقة أصفحها صفحا رفيقا عشان صوت الورقة ما يسمعهوش الإمام مالك، هيبة وإجلالا وتوقيرا له. تلميذ الشافعي الربيع بن سليمان يقول والله والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ذكره البيهقي في مناقب الشافعي. أنا عمل أسرد لك أقوال وأفعال وآثار عشان تعرف إلى أي مدى ابتعد الناس الآن عن توقير العلماء. ذكر صاحب تذكرة الحفاظ قال كان عبد الرحمن بن مهدي إذا جلس في مجلسه يحدث لا يبرى قلم ولا يقوم أحد ولا يتكلم أحد مع أحد كأن على رؤوسهم الطير كأنهم في صلاة. مجلس عبد الرحمن بن مهدي الناس تبقى قاعدة كأنها بتصلي، فيش حد يهمس مع اللي جنبه، فيش واحد يلتفت بعينيه عن شيخه، فيش واحد ينشغل حتى ببري قلم انه يشرب، كأن على رؤوسهم الطير كأنهم في صلاة. شوف النهاردة الناس في مجالس العلم لا واحد عمال يمشي واحد عمال يجي، واحد الكاميرا تيجي عليه يشاور للكاميرا في الجمعة. شوف حال الناس في خطبة عرفة الحجاج، تلاقي الكاميرا تيجي على الحجاج تلاقي الحاج عمال كده سايب الشيخ يخطب ملوش دعوة، هو بس ايه قايل لام ابراهيم هشاور لك كده. حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة، واحد ماسك قلة وعمال يلف بيها على الناس كأن الناس في الصحراء الغربية، واحد ممدد رجله في وش الشيخ، واحد عمال يعبث بلحيته، واحد بيلعب في انفه، كل هذا سوء ادب والله. واحد مدي ظهره للشيخ قاعد على العمود مدي ظهره للشيخ، واحد قاعد جنبه، واحد قاعد ورا الشيخ، كل ده سوء ادب والله، كل هذا سوء ادب. لازم تجلس بين يدي شيخك تستقبله، لا تلتفت بعينك عنه، اقفل المحمول ارزعه في جيبك، مش في درس العلم أو خطبة الجمعة كل شوية التليفون يرن وبقى نغمة مش عارف إيه ولحن مش عارف إيه. كلام ده يا أخوانا والله والله العظيم هذا سوء أدب، هذا ليس من الأدب في مجالس العلم. وذكر صاحب الجامع الخطيب عن الليث الإمام رحمه الله قال كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا إذا ابتدأهم هو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجيئه أحد فيسأل وهم يسمعون. أبناء الصحابة اتأدبوا، الصحابة علموا عيالهم الأدب مع العلماء، علموا عيالهم توقير العلماء وتبجيل العلماء. فهل علمنا أولادنا هذا أم علمنا أولادنا النكت عن المشايخ؟ نخترع نكت على المشايخ ودايما نطلع الشيخ في الأفلام والتمثيليات مسخة، ودايما نرسم صورة الشيخ في الكاريكاتير مسخة. لماذا يستهزئون بالعلماء لإسقاط هيبة الدين في القلوب؟ ما هم دول اللي بيبلغوا الدين، فلو دول بقى نصابين وكذابين وكذا وكذا وكذا، وناس بقى ملووثة بالجنس كما يقولون، يبقى دول بقى ناس كذابين، يبقى هذا طعن في الدين نفسه. إن كان اللي حملت الدين هكذا حالهم، يبقى العيب فيهم وفي الذي يبلغون. هذا هو المقصود من استهزاء الناس بالعلماء، إسقاط الدين. صدق، همهم إسقاط الدين. أنا عمري ما شفت نصراني بيستهزأ بقسيس أبدا. أنا عمري ما شفت يهودي بيستهزأ بحاخام. وتجد عندنا بعض الإعلاميين الذين اقتدوا ببعض المذيعين من اليهود ورعاهم النصارى بأموالهم، يستهزئون بالعلماء. ذكر الذهبي في السير، قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب الإمام مالك حتى يقتتلوا من الزحام، يعني يدفعوا بعض يزقوا بعض. وكنا إذا كنا عنده في مجلس الإمام مالك لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يجرؤ أحد أن يقول له من أين، هيبة وإجلالا له. حتى أن ابن الخياط مدحه فقال: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب ليس ذا سلطان. ابن مالك كان مجلسه أهيب من مجلس الأمير. وذكر صاحب تذكرة الحفاظ في ترجمة إبراهيم ابن أبي طالب، قال الإمام أحمد ابن إسحاق الفقيه: ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم ابن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير. لقد عطس أبو زكريا العنبري في مجلسه مرة فأخفى عطاسه، فقلت له سرا: لا تخف، فلست بين يدي الله. تلميذ من تلاميذ إبراهيم ابن أبي طالب العالم، وكان مجلسه كان له هيبة، شيخ كده ماله هدومه، تلميذ من تلاميذ عطس، خاف الشيخ يسمعه يوبخه، فأخفى عطاسه. واحد صاحبه قال له: يا أخي مش للدرجة دي يعني، بنحترمه ونوقره، هتموت نفسك، إنك لست بين يدي الله يا أخي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لزمت هشيما 4 سنين فما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة وإجلالا له. أقول لك إيه يعني، الكلام عندي كثير والآثار كثيرة جدا. ذكر ابن الجوزي في مناقب أحمد، قال إسحاق الشهيد: كنت أرى، اسمع، كنت أرى يحيى الإمام يحيى ابن القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أسفل منارة في المسجد، فنقف بين يديه، الشيخ قاعد كده يقف بين يديه التلاميذ، مين بقى التلاميذ؟ قال: فيقف بين يديه علي ابن المديني وشذكواني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. خد بالك، كل واحد من دول إمام، كل واحد من دول أمة، يقفون على أقدامهم من صلاة العصر إلى المغرب يستمعون إلى حديثه إلى أن تحين صلاة المغرب، ولا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإجلالا وإعظاما له. النهاردة أمور عجيبة، النهاردة انتشر في المساجد موضوع الكراسي والدكك. كراسي والدكك دي بتشبه المساجد بالكنائس، الكنائس بس اللي فيها مقاعد، يبقى الناس قاعدة كده، فتلاقي واحد سليم ما شاء الله طول عمود الجامع وجيب لك كرسي وقعد كده جنب الشيخ. والله هذا سوء أدب. الكراسي دي للعيانين، للمرضى، لكبار السن، والعيان وكبير السن يجلس على الأرض ويستند على جدار، مش عايزين دكك في الجوامع. مش عايزين كراسي في الجوامع يجلس عليها الأصحاء. ليس من الأدب أن تجلس بجوار شيخ على كرسي زيه كده، اجلس بين يديه، تواضع. فإن طالب العلم إن لم يتواضع قضى عمره كله في عماية الجهالة والضلالة. أخويا المخرج بيقول لي فاصل، طيب فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم.
عزي إيماني لفظي قرآني، عزي إيماني لفظي قرآني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عود على بدء، ما زال الحديث بنا موصولا مع هذا الموضوع المهم، أين توقير العلماء؟ قلت أمر الله عز وجل بتوقير العلماء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة قدر العلماء، وكان سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين وتابعيهم يعرفون قدر العلماء ويوقرونهم ويجلونهم ويعظمونهم. ذكر أهل العلم أن الخليفة المعتضد خرج مرة مع الإمام ثابت بن قرة، فسهى الخليفة ووضع يده على كتف الإمام ثابت بن قرة، الريس حطت إيده على كتف الشيخ. طبعا الشيخ اللي الريس يحط يده على كتفه يطير في الهواء من السعادة. الخليفة المعتضد سهى ووضع يده على كتف ثابت بن قرة ثم سحبها بسرعة وقال: عذرا سهوت يا أبا الحسن، سامحني، سهوت يا أبا الحسن عذرا، فإن العلماء يعلون ولا يعلون، فإن العلماء يعلون ولا يعلون. هكذا كان احترام السلاطين والأمراء والكبراء لأهل العلم والهدى. بل اسمع إلى هذه العجيبة. ذكر أهل العلم أن الصالح إسماعيل وكان على الشام اتفق مع النصارى على قتال أخيه نجم الدين أيوب وكان على مصر. يا لها من خيانة أن يتفق مسلم مع النصارى على قتال المسلمين، خائن. أن يوالي مسلم اليهود أو النصارى على قتال المسلمين، خيانة. صالح الصالح إسماعيل كان على الشام اتفق مع النصارى على قتال المسلمين في مصر تحت قيادة نجم الدين أيوب، فصعد الإمام العلم العز بن عبد السلام على المنبر ونهى عن هذا، ونهى عن بيع السلاح للنصارى، ودعا: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. فاعتقلوه وسجنوه ثم أخذوه في الحديد إلى المعسكر ووضعوه في خيمة بجوار خيمة السلطان الخائن، فطلب أن يتوضأ فتوضأ وقام يصلي ويقرأ القرآن. دخل عليه الوزير قال: يا سلطان العلماء، يا إمام، لقد أخطأت، اذهب وقبل يد السلطان وأكلمه في أن يعفو عنك. فقال العز بن عبد السلام: أنا لا أرضى من السلطان أن يقبل هو يدي، يا قومي أنتم في واد وأنا في واد آخر. ثم قام ودخل في الصلاة. عالم محترم راجل قال له: عايزني أنا أقبل إيد السلطان عشان يسامحني؟ ده أنا لا أرضى أن يقبل هو يدي. ثم قام ودخل في الصلاة. جاء بعض قادة النصارى ودخلوا خيمة السلطان الخائن العميل، فسمعوا تلاوة العز بن عبد السلام من خيمته، وخيمته جنب خيمة السلطان، سمعوا بيصلي، سمعوا التلاوة، القرآن بصوت ندي حلو. فقالوا للصالح إسماعيل: ما هذا؟ قال: هذا أكبر علمائنا اعتقلناه لأجلكم. يا خائن، هذا أكبر علمائنا، يعني أنت معترف أنه عالم ومن أكبر العلماء، اعتقلناه لأجلكم. كم زج بعلماء في السجون كرامة لليهود وكرامة لكل أحد يبغض الإسلام. هذا أكبر علمائنا، جعلناه في السجن، اعتقلناه لأجلكم. فقال قادة النصارى: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. اعتقلت ليه؟ قال: عشان لما تفأت معاك وطلع على المنبر وصدع بكلمة الحق وقال كذا وكذا وكذا. قال قادة النصارى: يا سلام، عالم بالقوة دي والشجاعة دي، هذا لو كان قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. شوف نصراني لما يشوف قسيس من على بعد 100 متر يجري ويقبل ايديه. مشايخنا ما حدش منهم بيطلب من الناس يقبلوا اياديهم، بس كفوا ألسنتكم. شوف بعض الإعلاميين لما يتكلموا عن قامة من قامات النصارى بقمة الإجلال وبقمة وبينقي الكلمة، ناقص يقول شعر، يجي يتكلم عن قامة من قامات المسلمين يبتدي يتكلم عنه كأنه يتكلم عن الدهماء والسوقة، وربما لا يعرف هذا المذيع أو هذا المتكلم شروط لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله. مش هتكلم عن الوضوء، العقيدة. سبحان الله العظيم. ذكر صاحب الجامع عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي، واحد قاعد في درس الإمام هشام الدستوائي، فضحك فقال له هشام: يا فتى، تطلب العلم وتضحك في المجلس؟ يا ابني انت قاعد في الدرس بتهرج، تطلب العلم وتضحك؟ فقال المتحزلق: أوليس الله قد قال يا شيخ وأنه هو أضحك وأبكى؟ لا، فصيح يا واد. أوليس الله قد قال وأنه هو أضحك وأبكى؟ فقال هشام: فابكي إذن. وطرده من المجلس. يعني جاهل وسيء الأدب ومتحزلق ومجادل، مش ربنا أضحك وأبكى؟ ضحكت، فابكي إذن، قم. وذكر صاحب نزهة الفضلاء: دخل الحافظ الإمام ابن واراه الرازي، وكان فيه شيء من زهو وخيلاء، دخل على الإمام الشذقواني وهو أحد أئمة الحديث، فجعل ابن واراه يتقعر في الكلام، يتفاصح ويتقعر. فقال الشذقواني: من أي بلد أنت؟ قال: ألا تعرفني؟ أنا صاحب الرحلتين، ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بي؟ قال الشذقواني: فأخبرني من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي قال فيه: إن من الشعر لحكمة. فقال ابن واراه: حدثني بعض أصحابنا. قال الشذقواني: من؟ قال: أبو نعيم وقبيصة. أبو نعيم كده حف الإمام العلم وقبيصة. فقال الإمام الشذقواني: يا غلام، ائتني بالدرة، هات العصاية. فجاءه قال: اضربه بها. فضربه بها. قال: لما تضربني؟ قال: وأنت تتكلم عن أبي نعيم وتقول: أحدثني واحد من أصحابي أبو نعيم وقبيصة، وأنت تخرج من عندي وما آمن أن تقول: حدثني غلام من غلماننا. إن كانوا دول من أصحابك يبقى أنا بقى عيل غلام من غلمانك. يعني عايز يعلمه الأدب، لما تتكلم عن العالم اتكلم بأدب، مش يقول لك: قال فلان. قال فلان مين ده؟ البقال بتاعكم يا ابني، ده وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، توقيرك له توقير للنبي، تعظيمك له تعظيم لله، إجلالك له إجلال للدين. قال طاووس بن كيسان: من السنة توقير العلماء. الإمام ابن حبان، الإمام ابن حبان ألح على أستاذه الإمام ابن خزيمة وأكثر عليه السؤال وأكثر عليه السؤال، والحقيقة السؤال له أدب، وأنا كان لي حلقة في هذه السلسلة اسمها أدب السؤال، إزاي أسأل الشيخ، إزاي أطرح السؤال، أختصر في الكلام، مش عندي سؤال يا عم الشيخ تروح أنت عامل خطبة مجهز درس مع الشيخ، ليس هذا من أدب السؤال. خير الكلام ما قل وجل ودل. سؤال أنت محتاجه في مسألة أنت عارفها، مش بتستعرض عضلاتك. أنا عارف، احنا بنسمع عجيب. ألح ابن حبان على أستاذه ابن خزيمة في السؤال وأكثر عليه، فقال ابن خزيمة للإمام ابن حبان: تنحى عني يا بارد، تنحى يا بارد. فكتبها ابن حبان لعل فيها فائدة، وكان فيها فائدة عدى مئات السنين، وبنقولها انه لا الا السؤال له ادب، والعالم لازم يوقر ولا يعني نضيق عليه حتى نضجره ويضيق بنا زرعا. ما احلى قول الشاعر: ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما، ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. من العجائب أيضا والطرائف إن أحد الناس ذهب إلى عالم وأراد أن ينهل من علمه، وأنتم تعرفون أن حسن السؤال يعني نصف العلم والرفق نصف العيش، فجعل يتملق الإمام، يعني بيقوله كلام حلو وكلام كويس وسيدي وحضرتك، وجئت أتبرك بطلب العلم منك وأطلب العلم على يديك، وأنت الكلام ده عشان العالم لا يخزن عنه العلم، بس صاحبنا زودها شويتين، ما احنا برضو لا عايزين سوء أدب ولا عايزين غلو. الشيخ اللي انت بتحبه مش معصوم، بيصيب ويخطئ، ولك وقد يفتح ربنا على التلميذ بما لم يفتح به على الشيخ. الله، سيدنا سليمان راجع داود النبي في حكمين ورجع، ابن القيم يعني خالف شيخه ابن تيمية في مسائل، وقال مثلي ومثله كمثل الهدهد مع سليمان، قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به، يعني علما، وسليمان هو سليمان والهدهد هو الهدهد، فشيخك مش معصوم. أيوة تأدب معه لكن ما تدهنوش، لا تنافقه، أي حاجة يقولها من غير دليل لا نسمع له، حقنا عليه إذا تكلم في أي مسألة من العلم أن يذكر لنا الدليل عليها، وإذا أخطأ واجب عليه أن يعلن أنه أخطأ. فصاحبنا جعل يتملق الشيخ، وأنا أكره المتملقين جدا جدا. في ناس تقعد تنفخ في الشيخ فترفعه إلى مقام الصحابة أو الأنبياء، والشيخ والشيخ والعلم والفقه والحكمة والعبقرية، ليه يعني في ايه؟ مش كده يعني؟ كسرتم ظهور العلماء ايها المتملقون ايها المداهنون، اتقوا الله. اسمع، ذكر صاحب الجامع عن محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال، هناخد اتصالات بعد كده ان شاء الله، قال: حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه، جعلت خلاص الوقت طيحب، فجعلت أتملقه فقلت: أيها الشيخ، مثلك كمثل ما قال كثير عزة، ده أنت يقال فيك ما قاله كثير عزة ده واحد زي قيس وليلى. قال ايه بقى؟ وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينة. الحبيب كثير بيقول حبيبته في الشعر وإذا الضر الياقوت اللؤلؤ. وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينة. أنت اللي تزوقي الضر مش هو اللي زوقك. وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينة وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمسته أين مثلك أين. وإذا الضر زان حسن وجوه كان للضر حسن وجهك زينة وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمسته أين مثلك أين. فقال الشيخ للمتملق هون عليك مش قوي كده ما تشدش في العريض قوي كده يا عم هون عليك. حدثنا إبراهيم ابن سعد الجوهري قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول لا يغر المدح من عرف نفسه. لا يغر المدح من عرف نفسه. سيدنا أبو بكر كان يقول اللهم اجعلني أحسن مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واستر عنهم ما لا يعلمون. أيها الشيخ أيها العالم لا تسمع للمتملقين لا تسمع للذين ينفخون العلماء. لا يغر المدح من عرف نفسه. قال أحدهم لأحمد بن حنبل مرة جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. ابن حنبل أنت اللي خدمت الإسلام أنت اللي حفظت الإسلام أنت اللي رعيت الإسلام أنت ممثل الإسلام. يقول أحمد بن حنبل جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال أحمد أسكت وما أنا ومن أنا بل قل جزى الله الإسلام عنا خيرا. أنا ممثل الإسلام طب لو موت ضاع الإسلام. الشيخ حسان الشيخ الحويني الشيخ يعقوب ممثل الإسلام طب لو ماتوا ضاع دين ربنا. لا دول خدم الإسلام خدم الإسلام خدم المسلمين. احنا خدم المسلمين احنا خدم الإسلام. وخدمة المسلمين شرف وخدمة الإسلام شرف. أسأل الله أن يحيينا خداما للإسلام وأن يحيينا خداما للمسلمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني لفظي قرآني عزي